قال رحمه الله تعالى وإياه: القاعدة الرابعة والسبعون: في من يستحق العوض عن عمله بغير شرط، وهو نوعان: أحدهما أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض، والثاني أن يعمل عملا فيه غنى عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامة، أو فيه استنقاذ لمال معصوم من المهلكة. القاعدة الرابعة والسبعون: قال في من يستحق العوض على عمله بغير شرط. إذا الشخص عمل لغيره بعمل مع شرط العوض يجب الوفاء به، لا إشكال فيه لعموم المسلمون على شروطهم، لكن في هذه المسألة يعمل عمل ولم يشترط العوض، يعمل العمل ولا يشترط العوض، متى يجب له العوض ومتى لا يجب له العوض، أي متى نعطيه مقابل هذا العمل الذي قامه ومتى لا نعطيه. قال: وهو نوعان، أحدهما أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض. النوع الأول شخص يعمل عمل، قال دلالة الحال يعني وضع هذا الرجل، عمل هذا الرجل عند الناس أنه يأخذ يعمل هذه الأعمال مقابل العوض، مقابل المال، يعني ليس من باب الإحسان، ليس من باب الإحسان، هذه دلالة الحال. وناخذ منه فائدة أن تجوز الإجارة من غير تعيين الثمن، ثمن الإجارة فله أجرة المثل، فإذا قلنا يجوز من غير تعيين قيمة الإجارة، أيضا القول الصحيح أنه يجوز الشراء من غير تعيين الثمن وله ثمن المثل. فأصح القولين أن تعيين الثمن ليس من شروط البيع، فله أن يشتري ثم بعد ذلك يعطي ثمن المثل، وعمل الناس على هذا الآن في كثير من الأحيان. النوع الأول قال: وهو نوعان، أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض، والثاني أن يعمل عملا فيه غنى عن المسلمين وقيام بمصالحهم العامة، أو فيه استنقاذ لمال معصوم من المهلكة. أما الأول أي أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض، أي يطلب من الناس، قال فيندرج تحته مسائل وصور كثيرة، كالملاح. الملاح صاحب السفينة، يركب شخصا يصله من مكان إلى مكان، دلالة الحال أنه الآن فرغ نفسه لهذا العمل مقابل المال، فهنا يقتضي العوض. الآن الواحد يمشي في سيارته ثم يجد شخصا على الطريق فيركبه، هل يجب على الراكب العوض أو لا يجب عليه؟ أقول الأمر لا يخلو من حالي، دلالة الحال أن يكون هذا الرجل يعمل يتكسب بالسيارة، كأن تكون السيارة مثل سيارة أجرة، فهنا يجب ثمن مثل. أما إذا كانت دلالة الحال لا تقتضي أنه يأخذ، هيئة الرجل ليست هيئة من يؤجر نفسه أو من يعمل للناس سائق، هنا لا تجب الأجرة. قال كالملاح والمكاري، المكاري أي الذي يكري دابته، والآن الذي يكري سيارته، كراء السيارة قد تكون للركوب، قد تكون لغير للتحميل أو لغير ذلك. فكذلك إذا كار شخص ليركب مثلا سيارته، على الكلام الذي ذكرته قبل قليل، إذا كان حال الشخص أنه يتكسب في هذه السيارة ويعمل عليها تجب أجرة المثل، وإن كان لا هنا لا تجب أجرة المثل. كذلك فيما يتعلق بما يحمل بالسيارات، صاحب شاحنة عرف عنه أنه الآن تفرغ لأن يجعل يحمل بهذه السيارة للناس بالمال، هنا تجب. لو أن أحدنا خرج ثم أو شخص الآن أحد الجيران معه نقول جهاز تكييف، أتى أحد الجيران وقام بحمل هذا الجهاز وجعله في سيارته حتى يذهب به إلى صاحب الأجهزة، حال هذا الرجل هل هي تدل على أنه يكاري؟ لا، هنا لا يجب أن يعطى العوض، لا يعطى الأجرة، لكن إذا كان حال هذا الرجل أنه كاري هنا تجب له الأجرة. قال والحجام، الحجام يطلق على الحلاق وعلى من يحجم، لأنه الأصل أو في الغالب أن الحجام يحلق الشعر، فكذلك الحجام متفرغ لأجل الحجامة سواء كان لحلق الشعر أو لغيره. إذا دخل الشخص على الحجام وحجمه أو حلق رأسه تجب له أجرة المثل. كذلك الطبيب، إذا دخلت على الطبيب في عيادة خاصة أو في المستشفى ثم عالجك تجب عليه أجرة المثل. لكن على سبيل المثال لو أن الشخص مثلا في طيارة ثم حصل لأحد الركاب مرض معين، قال أحدهم أنا طبيب فعالجه، الحال في مثل هذا الموطن أنه من غير أجرة، يرجع إلى الحال. قال والقصار، القصار هو الغسال الذي يغسل الثياب، حاله أنه يأخذ الأجرة. لكن لو كنت ضيفا عند شخص ثم أصاب الثوب ولنقل نجاسة، قال صاحب المنزل أعطنا ثوبك لنقوم بتغسيله، هل يجب عليك أن تعطي أجرة؟ لا، دلالة الحال أنه لا يأخذ أجرة. والخياط كذلك، الذي يخيط الثياب للناس تفرغ لهذا العمل فله الأجرة. ونحتاج لهذه المسألة إذا لم نشرط الأجرة، إذا شرطت تصل الأجرة لا ندخل في هذه المسألة، لكن إذا الآن أعطاه من غير أن يشرط فنقول له أجرة المثل. قال والدلال، الدلال هو السمسار الذي يعمل للناس، الذي يعمل للناس سواء كان دلالا في باب الأطعمة أو في باب الخضار أو الفواكه أو السيارات أو في غير ذلك، حال هذا الرجل أنه دلال، إذا اشترى لك أو باع لك يجب عليك أن تعطيه الأجرة. مسألة يسأل عنها البعض، يقوم أحد مثلا زملاء في العمل أو أحد جيرانه يقول يا فلان أنت تعرف مثلا في التمر اشتري لي تمرا، أو أنت مثلا ستذهب مثلا إلى الرياض في الحاجة الفلانية اشتري الحاجة الفلانية، أو عندك معرفة في العطور اشتري، هل يجوز له أن يأخذ مقابل الدلالة؟ نقول ليس له ذلك، لأن حاله لم يتفرغ لهذا العمل، فإن أراد لابد أن يقول أريد كذا أو اشتريت لك بكذا وأعطني كذا. لأن البعض ماذا يصنع؟ يقول أستحي. فإذا كنت ما جعلت نفسك لهذا الأمر، إذا لا تظن للناس أنك تحسن بهم ثم تأخذ منه، يشتري مثلا بمئة ثم يقول بمئة وعشرين ويجعل العشرين مثلا في له حجة أن هذه دلالة. الشخص الذي لم يتفرغ ولم يعرف أنه يعمل في هذا الباب يقول يحرم عليك أن تأخذ مقابل ذلك لأنك غير متفرغ. لكن لو كان عرف الناس أنه يعطى دلال لا بأس، مثلا شخص قال له ابحث لي عن أرض أو منزل، العرف الآن عندنا أن الشخص إذا اشترك في البيع ولو لم يكن دلالا أنه يعطى من الدلالة، فهنا يرجع إلى العرف. لكن الأصل أن عرف الناس أن من لا يعرف في التفرغ لهذا العمل أو التفرغ للدلالة والسمسرة أنه لا يأخذ شيئا، فيقال لشخص طلب منه أن يشتري وهو لم يعرف بذلك يحرم عليك أن تأخذ، إذا أردت أن تأخذ لا بد من المشارطة قبل أو تخبره، فإذا رضي بذلك فلا بأس، أما إذا لم يرضى فليس لك ذلك. قال ونحوهم ممن يرصد نفسه ليتكسب بالعمل، مثلا صاحب الورشة صيانة السيارات مثلا، هو الآن رصد نفسه ليقوم بتصليح سيارات الناس، جارك الآن حينما خرجت وجد قد فتحت السيارة تعمل فيها، قام أخرج عدته وغير ملابسه وبدأ يعمل، أي أصل أنه فرغ نفسه لهذا العمل وتأخر عن الذهاب لمحله لأجلك تعطيه. لكن جارك موظف، فلما رأى السيارة متعطلة قام بإصلاحها، هذا غير متفرغ، فهنا لا تجب له الأجرة، أجرة العمل، هذا الأصل. قال فإذا عمل استحق أجرة المثل. إذا عمل، من الذي عمل؟ من يرصد نفسه للتكسب له أجرة المثل، لكن من لم يرصد نفسه للتكسب ليس له أجرة المثل، فلا بد أن يشارط قبل ذلك. فمثلا لو أن الشخص في سيارته وهيئته لا تدل على أنه يتكسب مثلا في سيارته، وقف عند شخص ليقوم بتوصيله ونقول لا بد أن يشارطه، إذا كان يريد أن يأخذ المال يقول وصلك للمكان الفلاني بكذا وكذا، أصلح سيارتك بكذا وكذا، أشتري لك السلعة الفلانية بكذا وكذا، أشتري لك مثلا الجهاز الحاسب بكذا وكذا، أشتري لك جهاز الهاتف بكذا وكذا. قال وإن لم يسمى له شيء نص عليه، يعني وإن لم يسمى، يعني في بداية لم يحصل بينهما مشارطة في البداية، فالأمر رجع إلى من يرصد نفسه ليتكسب بالعمل فله أجرة المثل، من لم يعرف بذلك فلا يعطى الأجرة إلا إذا حصل مشارطة الأول أو تبرع من المشترى له أو من له العمل، إذا تبرع لا بأس، هذا يدخل في باب الصلح. فقولها الآن أن يعمل العمل ودلالة حالة تقتضي المطالبة بالعوض، نأخذ منه فائدتين. الحالة الأولى أن دلالة الحال تقتضي المطالبة بالعوض فهذا يعطى، دلالة الحال لا تقتضي المطالبة بالعوض. لماذا؟ لأنه لم يرصد نفسه ليتكسب العمل فلا يعطى. الثاني وهو أن يعمل عملا فيه غنى عن المسلمين، المسلمون يحتاجون إلى هذا العمل لا يستغنون عنه، وفيه القيام بمصالحهم العامة، المصالح العامة التي يحتاجها الناس. ومن يعمل عمل فيه غنى عن المسلمين، يعني المسلمون لا يستغنون عنه أو يقوم بالمصالح العامة، هذا الأصل أنه يعطى رزقا من بيت مال المسلمين، وهذا حال موظف الدولة. لكن لو كان لا يعطى رزقا من بيت مال المسلمين، قال أو فيه استنقاذ لمال معصوم، مال معصوم من الهلكة يشير إليه، لا غنى. الصواب الأولى أن دلالة الحال تقتضي المطالبة بالعوض، الثانية دلالة الحال لا تقتضي المطالبة بالعوض لأنه لم يرصد نفسه ليتكسب بالعمل. قال أما الثاني فيدخل تحته صور، منها من قتل مشركا في حال الحرب له سلبه، قتال المشركين في حال الحرب المسلمون بحاجة له. قال من قتل مشركا يخرج غير المشرك، فإذا قتل مشركا في حال الحرب له سلبه. ما هو السلب؟ ما مع المقاتل من سلاح، من ثياب، من مركوب، هذا هو السلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل قتيلا فله سلبه، لكن هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه هل لأنه صلى الله عليه وسلم هو القائد أو أنه المشرع؟ محل خلاف. فإذا قلنا أنه المشرع هذا يكون حكم عام، كل من قتل قتيلا فله سلبه. أما إذا قلنا أنه، وهذا الصواب، أما إذا قلنا أنه قال ذلك لأنه هو القائد فالأمر يرجع إلى اجتهاد القائد، بمعنى لا يستحق ذلك إلا باجتهاد القائد، إذا قال من قتل قتل له سلبه فله. والشيخ رحمه الله تعالى مشى على الأول أن هذا تشريع وهذا هو الصحيح. قال من قتل مشركا في الحرب له سلبه، هل أحيانا يحرم السلب؟ نعم، إذا قتل أحد من المسلمين هنا يحرم سلبه، إذا قتل أحد من المسلمين، رب عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما. لو نفترض على سبيل المثال هناك فئة معتدية من المسلمين لا يمكن كف شرها إلا بالقتال، نقاتلهم، لكن لو ظفرنا بهم هل نأخذ ما معهم؟ لا، الأصل أنهم مسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فإذا كان القتال لمسلم يحرم أخذ ماله حتى لو كان ظالم معتدي. نعم, فذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما قاتلوا الخوارج في عهد علي رضي الله تعالى عنه ما كانوا يأخذون أموالهم ولا معهم. لماذا؟ لأنهم مسلمون. لكن حينما قاتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم المرتدين كبني حنيفة أخذوا أموالهم وسبوا نساءهم. فقوله مشركا يخرج غير المشرك. قال والعامل على الصدقات فإنه يستحق أجرة عمله بالشرع. من قتل قتيل فله سلب ويستحق أجرة الأجرة بالشرع على الصحيح. العامل على الصدقات إذا لم يكن له رزق من بيت مال المسلمين هنا يستحق. قال له الأجرة أجرة عمله بالشرع ولم يشارط. نعم, ولو لم يشارط. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فمن يعمل في الصدقات يعطى من الصدقة بالشرع ولو لم يحصل قبل ذلك مشارطة. قال ومن رد آبقا على مولاه. الآبق هو الهارب, والمقصود على مولاه أن يكون رقيق. إذا الرقيق مملوك هرب من سيده فرده هنا يقول ولو كان من غير مشارطة. ورد في الباب أحاديث وآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإعطاء من رد الآبق دينار وفي بعضها 10 دراهم, لكنها لا تصح. فقل من رد آبقا على مولاه فيرى الشيخ رحمه الله تعالى أنه يعطى, والقول الثاني أنه ليس له ذلك, وهذا أقرب الله أعلم. قال ومن أنقذ مال غيره من مهلكة. أتيت رأيت مثلا البيت يحترق, أخرجت ما في داخل البيت, أنقذت المال. قال هنا يجب لك الأجرة, وظاهر الأمر ولو لم تكن معروفا بذلك. والصحيح أنه ليس له ذلك, لأن الإنقاذ في هذه الحال يكون واجبا. إنقاذ المسلم قد يتعين على الشخص, فإذا تعين على الشخص القاعدة أن ما يجب على الشخص يحرم عليه أن يأخذ عليه العوض. ما يجب على الشخص يحرم عليه أن يأخذ العوض. فنقول الآن إنقاذ مال المسلم يكون واجب, فإذا ما أمكن إلا أن يقوم به هذا الشخص يجب عليه, فهنا ليس له أن يأخذ المال. قال ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف المشرف عليه كان جائزا كذبح الحيوان المشرف على الهلاك. الآن يتكلم على أي شيء؟ على التصرف في مال الغير, التصرف في مال الغير. قال ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذا له من التلف, يعني إذا لم تتصرف حصل له تلف, كان جائزا كذبح الحيوان المشرف على الهلاك. مريت بحظيرة حيوانات, رأيت شاة مشرفة على الهلاك, يجوز أن تذبحها لأن هذا الحفظ, لأنك لو تركتها ماتت ولم تكن مالا, لكن إذا ذبحت انتفع بها. ومستدل على ذلك قصة المرأة التي ذبحت الشاة بحجر وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل. لو وجدت طعاما لجارك وجارك مثلا تركه عند الباب ثم ذهب, ولو ترك هذا الطعام 2 أو 3 ساعات لفسد, لك أن تقوم ببيعه لأنك لو تركته تلف. فهذه قاعدة عامة, إذا كان التصرف في مال الغير لأجل إنقاذه من التلف فيكون التصرف هنا جائز. وهل يجب العوض أو لا يجب؟ على الخلاف الذي مر بنا قبل قليل, وليظهر والله أعلم أنه لا يجب العوض مثل هذه الأشياء, لأن العمل يكون متعين على الشخص, وإن كان فإذا كان متعين على الشخص ليس له أن يقل عليه العوض. القاعدة 75 في من يرجع بما أنفق على مال غيره بغير إذنه, وهو نوعان. أحدهما من أدى واجبا عن غيره, والثاني من أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره، فأما الأول فيندرج تحته صور. القاعدة 75 في من يرجع بما أنفق على مال غيره. السابق، القاعدة السابقة عمل، قام بعمل ويأخذ العوض على هذا العمل. القاعدة هذه ليس عمل، إنما هو أنفق دفع مال، متى يرجع ويأخذ المال ومتى لا يأخذ المال. قال في من يرجع بما أنفق على مال غيره، أنفق على مال غيره، وهذا يشترط أن يكون مال. ومر بنا أن المال عند الفقهاء كل عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا هو المال. من أنفق على مال غيره بغير إذنه، بغير إذنه، إذا أذن يجب. فكالسابق، السابق كان عمل بالإذن يأخذ العوض في السابق، دخل على الحلاق، على الطبيب، على الخباز، وهكذا على الخياط، هذا كذلك. إذا الآن أنفق بإذنه ورضاه هنا يأخذ العوض، لكن الآن إذا لا أنفق بغير إذنه، أنفق مال بغير إذن، قال وهنا أحد من أدى واجبا عن غيره، أدى واجبا يجب حق على الغير قام هو بأدائه. قال منها أي إذا أدى واجبا، إذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير إذنه فإنه يرجع به. إذا قضى عليه دينا واجبا عليه، أولا يكون دين ويكون لا بد أن يكون واجب، هذا الأصل. قال بغير إذنه لم يستأذنه، لو قال أقضي عن شخص قال يا فلان أعطني أقضني ديني، قال ما معي، قال صاحبه أقضي أعطيها عنك، قال أعطي، إذن هذا بإذن يرجع لأن أذن له. لكن لو أن شخصا أتى شك قال، وهذا يحصل، يأتي مثلا لشخص يقول مثلا لي في ذمة أخيك ما قضاني أخوك، لي في ذمة جارك، لي في ذمة ابن عمك، لي في ذمة أبيك، هنا ما استأذن قضى الدين. يقول إذا قضى عنه دينا واجبا عليه بغير إذنه فإنه يرجع به. يقول الآن بغير إذنه أتى شخص وقال لي في ذمة أخيك 1000 ريال وأخوك مماطل لا لم يعطني، قمت أنت بإخراج 1000 ريال وأعطيته، على كلامه أنك ترجع، وأنك ترجع مطلقا، هذا هو ظاهر العبارة. والصحيح مسألة فيها تفصيل، من إذا قضى دينا على غيره فهو لا يخلو من حاله، والكلام على دين المخلوق، على دين المخلوق، إذا قضى دين المخلوق فلا يخلو من حاله، أن يكون في نيته الرجوع فهنا يرجع. أما إذا كان في نية التبرع فليس له الرجوع، لأنه مر بنا أن الرجوع في الهبة محرم، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، فهو الآن تبرع ويريد أن يرجع مرة ثانية، وليس لك ذلك. فمن قضى دينا فإنه يرجع، متى؟ إذا كان في نيته أنه يرجع. معنى يرجع، الآن شخص أتى إليك قال أنت إمام المسجد، مؤذنك أطالبه 1000 ريال ويماطلني، ما رأيك؟ أريد أن تكلم هذا المؤذن حتى يعطيني مالي. قلت أنت تفضل 1000، تريد 1000 خذ 1000، أعطيته 1000، أنت حينما أعطيته 1000 لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أنك تتبرع عن هذا المؤذن وليس في نيتك أنك ترجع، تقول أريد أن أقطع الإشكال، هنا يحرم عليك إذا اختلفت أنت والمؤذن بعد أسبوع أسبوعين وتعطيني 1000 لأي شيء، لأنه من باب الرجوع بالهبة، والرجوع بالهبة محرم لأنك الآن تبرعت. الحالة الثانية تقول المؤذن أستطيع أن أخذ منه المال، يهابني يقدرني، فأنت أعطيته في نيتك سترجع وتأخذ 1000 من المؤذن، هنا لك الرجوع، لكن إذا لم يكن في نيتك الرجوع ليس لك ذلك. قال وإذا اشترى أسيرا مسلما فأطلقه، إذا اشترى أسيرا، لكن قبل ذلك حتى الآن قضاء الدين، قضاء الدين عمن؟ عن المخلوق. إذا قضى دينا عن الآدمي يرجع بشرط أن يكون في نيته الرجوع. إذا قضى دينا عن الآدمي للخالق تبارك وتعالى، إذا قضى دينا للخالق أدى زكاة المال، أدى زكاة الفطر، كفر كفارة يمين أو غير ذلك، وهذا يحصل كثيرا. الأمر يتعلق به حكمان، الحكم طبعا الكلام الآن بغير إذنه، حكم هذه العبادة هل تصح أو لا تصح، لأن هذه الأشياء عبادات لا بد لها من نية. الثاني مسألة الرجوع، مسألة الرجوع، شخص أدى واجبا شرعيا على غيره هل يصح أو لا يصح؟ أقول هذا يرجع إلى مسألة تصرف الفضولي، تصرف الفضولي، وعرفنا أن تصرف الفضولي صحيح إذا أجازه من له الحق أو من عليه الحق، من تصرف له جائز. تعلم أن زيد يجب عليه 1000 ريال زكاة، أخرجت الزكاة أنت بالنية عن زيد، أتيت لزيد قلت يا زيد أخرجت الزكاة التي في ذمتك، قال جزاك الله خير أحسنت لي أحسن الله إليك، إذن الآن برئ الذمة زيد لأنك أخرجت الآن بالنية وهو أجاز هذا العمل، فهذا يكون باب التصرف الفضولي. والدتك عليها كفارة يمين، ذهبت أنت وأطعمت حتى تحلل من يمينها، تقول يا أمي أنا الآن أطعمت عنك تحللي من يمينك، قال جزاك الله خيرا من ابن بار، هنا جائز. فلا بد إذا كان واجبا شرعيا لا بد أن يجيزه من له الحق، يقول ذاك إذا كان حيا، لو كان ميتا لا يفترض ذلك. لو تعلم مثلا أن صاحبا لك مات ولم يحج وقد وجب عليه الحج، تبرعت أنت بالحج عنه أو عليه صيام، صحيح تبرى ذمته ولا يشترط إذن الولي، لكن الكلام على الشخص الحي. الحالة الثانية ما يتعلق بالرجوع، هل ترجع أو لا ترجع؟ نرجع إلى الكلام السابق، إذا قضى حقا للخالق لأحد الآدميين وفي نية الرجوع رجع، وإذا كان في نية التبرع ليس له ذلك للسبب ذكرته قبل قليل. وهذا يحدث كثيرا عند الناس، مثلا الرجل يذهب مثلا إلى السوق مثلا ويأخذ مثلا ذهب زوجته ويقوم بوزنه ويعرف مقدار الزكاة ثم يخرجها ثم يقول لزوجته أخرج الزكاة عنك، يحصل. الأب على سبيل المثال مع أولاده الكبار والصغار حتى من تزوج، تجد بعض الآباء يقوم بإخراج زكاة الفطر عن كل أولاده وأولادهم ثم يقول أخرج عنكم، أو يعرفون أن من عادته أنه يخرج عنهم يرضون بذلك، هنا جائز. هذا الحالة الأولى إذا قضى دينا واجبا سواء كان الخالق أو المخلوق. قال وإذا اشترى أسيرا مسلما فأطلقه، أسير مسلم عند الكفار فأطلقه يرجع، لأن فكاك الأسير واجب على الأسير، يجب أن يفدي نفسه، فإذا فداه من شخص وجب عليه وعلى من؟ على الأسير، ويرجع من فك الأسير يرجع على الأسير بالمال، لكن بالشرط الذي ذكرته قبل قليل وهو إذا لم يكن في نية التبرع، إذا كان في نية التبرع لا يرجع لأنه يدخل في باب الرجوع في الهبة. قال والإنفاق على عن الغير على من تجب عليه نفقتهم، الإنفاق على الغير من تجب عليهم نفقتهم، تجب النفقة على أصول الشخص وعلى فروعه وعلى زوجته وعلى الرحم المحرم وعلى من يرثه الشخص، من ترثه تجب عليك نفقته. نأتي مثلا للأولاد، لو أن شخصا أنفق على الأب مثلا غاب، ثم أنفقت الزوجة عليهم، إذا رجع وفي نيتها الرجوع عليه تأخذ المال منه. العم أنفق على أولاد أخيه، أولاد أنفق عليهم عمهم وفي نيتهم يرجع على أبيهم، هنا يجب له الرجوع. لكن لو لم ينوي، وهذا يحصل، تجد مثل المرأة مثلا في بيتها مع زوجها تنفق على البيت وتشتري سنة طويلة، ثم يحصل بينه وبين الزوج نزاع وخصام، أو يتزوج عليها ثانية، ثم تبدأ بإحصاء الدقيق والجليل، أقول ليس لك ذلك، أنت أنفقت وظاهر الحال أنك لا تريدين الرجوع، فليس لك ذلك، لأن هذا تبرع، والتبرع لا يرجع فيه. إذن هذه قاعدة، أنفق على غيره في نية الرجوع يرجع، إذا لم يكن في نية الرجوع ليس له الرجوع. قال ونفقة اللقطة، اللقطة ما يلتقط، بعض الأحيان اللقطة تحتاج إلى نفقة، إذا كانت مثلا حيوان لا بد أن ينفق عليها، إذا أنفق على اللقطة الآن يلتقطها بأمر الشارع، التقطها بأمر الشارع، الأصل أنه يجب عليه أن ينفق عليها، لكن ينفق عليه على من؟ على صاحب اللقطة، فتكون النفقة على صاحب اللقطة إلا إذا كان في نيته عدم الرجوع. بعض الناس قد يتساهل، مثلا يجد شاة ويقول ادخلها مع غنمي ولن تتغير النفقة، نقول هنا إذا كان في نية عدم الرجوع ليس له رجوع، لكن إذا في نية سيرجع على صاحب اللقطة له الرجوع. لكن الشخص إذا التقط يجب عليه أمر في المصلحة، قد تكون النفقة على الحيوان تضر صاحب اللقطة، يلتقط على سبيل المثال شاة هزيلة بقيمتها 400 ريال، ثم بعد 11 شهر يأتي صاحب اللقطة ويقول أعطني 1000 ريال مقابل النفقة على اللقطة، قال لا خذها لا أريد منك شيئا. فمن التقط يجب عليه أن ينظر في الأحراض، قاعدة المتصرف لغيره يعمل وفق المصلحة، ليس مصلحته، مصلحة من يتصرف له. فكالله عز وجل يقول في حق الأيتام ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، إن كل من يتصرف لغيره ينظر في الأحسن ويتصرف له. فلذلك مثلا القواعد المتقررة عند أهل العلم يقولون تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، إذن كل شخص يتصرف لغيره الأصل يتصرف في المصلحة. قال واللقيط، اللقيط إذا وجد صبيا لقيطا هنا يجب التقاط، فيكون التقاط من فروض الكفايات، قد يكون في حق الشخص واجبا عينيا. إذا أنفق عليه الأصل أن النفقة من مال لقيط إذا كان له مال، إذا لم يوجد له مال يكون من بيت مال المسلمين، إذا لم يوجد له، إذا لم يكن في بيت المسلمين أو بيت مال المسلمين مفرط، هنا يكون من عموم المسلمين حتى لو أخذ له من الزكاة. فإذا أنفق عليه في نية الرجوع يرجع، وإذا لم يكن في نية الرجوع أنه من باب التبرع والإحسان فليس له ذلك. والوديعة، الوديعة إذا أودع الشخص شيء يحتاج إلى نفقة، بعض الأحيان الوداع لا تحتاج إلى نفقة، أودعه مثلا ذهب الأصل سيحفظه في خزنته، لكن لو أودعه حيوانا أو أودعه صبيا هذا يحتاج إلى نفقة، فهنا ينفق عليه ويرجع على المودع، وحينما أعطاه المودع العرف يدعي أن ينفق عليه، لو تركه من غير نفقة المودع سيكون مفرط أو غير مفرط؟ غير مفرط، سيكون مفرط لو تركه من غير نفقة، فهنا دلالة العرف على أنه يجب عليه أن ينفق عليه ويرجع على المودع. لكن كما تقدم قبل قليل إذا كان في نية الإحسان وأنه لا يرجع قل ليس لك الرجوع. أما إذا أنفق عليه مطلقا
أو أنفق عليه وفي نيته الرجوع يرجع. هذا النوع الأول من أدى واجبا عن غيره، سواء كان الواجب للخالق أو المخلوق. قال وأما النوع الثاني، لكن كل المسائل التي مرت بنا لا يستحق النفقة التي بدلها، لا يستحق المال الذي فعل دفعه إلا إذا كان في نيته الرجوع، وأنه ليس هذا تبرع. إذا لم يقصد التبرع فهنا يرجع. قال وأما النوع الثاني وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور. الأول أدى واجبا عن غيره، الثاني أنفق على ما تعلق به حقه من مال غيره، أنفق على شيء لأجله شيء لأن له مصلحة في هذه النفقة. تلاحظون في الأمثلة السابقة هل له حظ دنيوي؟ ليس له حظ دنيوي، لا شك أن له حظ أخروي، لكن الكلام ليس له حظ في الدنيا يعني لا ينتفع في هذا النوع. لا، هو منتفع فينفق لأجل تمام الانتفاع ولأجل بقاء الانتفاع، وهو ما يرجع فيه بالإنفاق على مال غيره لتعلق حقه به فله صور، منها إنفاق أحد الشريكين على مال المشترك مع غيبة الآخر أو امتناعه. قال إنفاق أحد الشريكين، إذن هما في شركة على مال المشترك بينهما، إذن سينفق على مال على نصيبه وعلى نصيب شريكه، لكن يرجع هنا ترجع له المصلحة، لو ترك الإنفاق حصلت له مفسدة. قال مع غيبة الآخر، إذا غاب الآخر والكلام الآن بغير إذنه، لكن إذا كان عنده إذن لا تدخل هذه المسألة، مع غيبة الآخر أو امتناعه. امتنع قال لن أدفع النفقة، نقول يجب عليك أن تدفع النفقة لأن هذا واجب عليك، إذا رفض للشريك أن يفسخ العقد، كما هو معروف أن عقد الشركة ينفسخ، لكن إذا كان عليه ضرر هنا يلزمه. قال ومؤونة الرهن من نفقة وإمارة ونحوها. ومؤونة الرهن، الرهن أحيانا لا يحتاج إلى نفقة، رهنه مثلا قطعة أرض يحتاج إلى نفقة، رهنه حلي، الحلي لا تحتاج إلى نفقة مجرد أن يحفظها، لكن لو رهنه شيء يحتاج إلى نفقة، رهنه حيوان فما يحتاج إلى نفقة لا يخلو من حالين، ما يحتاج إلى نفقة من الرهن لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون المرهون ينتفع به، أن يكون المرهون ينتفع به، وإذا تركت هذه المنفعة ضاعت، فهنا الراهن بل المرتهن ينتفع بالرهن مقابل النفقة، ينتفع به مقابل النفقة. رهن فرسا، الفرس يحتاج إلى طعام وشراب وخدمة، المرتهن له أن يركب الفرس مقابل النفقة ولو لم يأذن له صاحب الفرس الراهن، لأن هذا فيه مصلحة للراهن والمرتهن، تعطيل مصالح الفرس من غير نفع. رهنه بقرة له أن يشرب الحليب، أي المرتهن يشرب الحليب مقابل النفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته، وعلى الراكب وعلى الراهن وعلى الراكب والشارب النفقة. للنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحيوان الذي يركب أو يحلب للمرتهن أن ينتفع به مقابل النفقة، ولا شك أن هذا عدل وفيه مصلحة، مصلحة للراهن ومصلحة للمرتهن، هذا إذا كان يحتاج نفقة. أما إذا كان لا يحتاج إلى نفقة يحرم عليه، رهنه سيارة، السيارة تحتاج إلى نفقة وهي جالسة ما تحتاج إلى نفقة، تعد سيارة، فهنا يحرم عليه أن يتصرف بها. قال ومؤونة الرهن من نفقة وعمارة ونحوهما، أي يرجع بها على الراهن. الرهن بيت احتاج إلى صيانة، يقوم بصيانته، حصل منه شيء من التصدع يقوم بصيانة، لأنه لو تركه لربما انهدم، والحق متعلق بهذا الرهن، فهو حقه متعلق به، فلذلك ينفق لأجل شيء لتعلق على هذا الرهن، لتعلق حقه به، فالحق الآن متعلق بالرهن. قال وعمارة المستأجر، وعمارة المستأجرة المستأجرة. إذن عندنا بيت مستأجر، بيت مستأجر حصل فيه تصدع وخلل، الآن سينفق عليه، ينفق عليه لأجل أي شيء؟ لتعلق حقه به، حقه لا متعلق بالسكنة، فلو لم يقم بإصلاحه ما استفاد منه. فنقول يجوز لك أن تقوم بإصلاح البيت المستأجر وترجع على صاحب البيت، لكن في أي شيء؟ في الأمر الذي لا بد منه. لا يمكن الشخص أن يقوم مثلا بتغيير البلاط يقول أرجع، نقول ليس لك ذلك. لا يمكن أن يغير الدهانات ويقول أرجع، نقول ليس لك ذلك. يمكن يتبع بالبيت ما غير هذه الأشياء، لكن لو انكسر الباب لا يمكن يتبع بالبيت إلا وقد أصلح الباب. لو مثلا خزان المياه، إن كان مثلا من البلاستيك انكسر، وإن كان من الإسمنت مثلا تصدع وبدأ يتسرب الماء، نقول تصلح وترجع إلى صاحب المنزل، إلا إذا كان العرف يدل على أن هذه النفقة تكون على من؟ على المستأجر. عرف الناس الآن إصلاح مثلا اللمبات أو النجفة، الآن إذا الآن احترقت النجفة أو طفأت النجفة تحتاج إلى تغيير الزجاج، عرف الناس أن هذا راجع إلى المستأجر، هنا يكون على المستأجر. فالمستأجر متى يرجع؟ إذا كان لا ينتفع بالبيت إلا بذلك، ولا يدل العرف أنه عليه، هنا يرجع. كذلك قل مثلا السيارة مستأجرة، لو أن شخص مثلا استأجر سيارة ثم ذهب بها مثلا، ولنقول على سبيل المثال ذهب استأجر سيارة وذهب بها إلى مكة، ثم احتاجت إلى تغيير بعض الآلات الموجودة في السيارة، يقول تقوم بإصلاحها، تغيير هذه الآلات أو هذه الأجهزة، وترجع على المؤجر، لأن لا يمكن أن تنتفع بها إلا بهذه النفقة، إلا إذا وجد شروط، كما معروف شروط الآن أصحاب سيارات التأجير يجعلون الإصلاح على المستأجر. فالأصل إذا وجد شرط يعمل الشرط، لكن إذا لم يوجد شرط هنا ولا يمكن الانتفاع بالشيء المستأجر إلا بإصلاحه، يصلح ويرجع على المؤجر. قال فصل وقد يجتمع النوعان في صور، يعني يقصد به من أدى واجبا والثاني من أنفق، فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق، يؤدي عن ملك غيره. تلاحظون في السابق الألم لا يتعلق بالملك، هنا قال يؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق. قالوا في ذلك طريقان، قوله طريقان يقصدون حينما يقصد طريقان يعني الطريق هو ما يسلك، هذا الأصل الطريق، والمقصود هنا السلوك المعنوي وليس الحسي، يعني نريد أن نعرف الطريق في المذهب، الطريق هنا يعني معرفة الحكم في المذهب، يتعلق به حق. وفي ذلك طريقان أي للوصول، أحدهما على روايتين أيضا، وهو طريقة الأكثر، طريقة الأكثرين. يقول هنا المذهب على أنه يرجع أو لا يرجع، قال والثاني أنه يرجع، الثاني
أنه يرجع ها هنا رواية واحدة. في السابق قال أي في المذهب روايتان، والرواية قد تكون عن الإمام أحمد وقد تكون عن الأصحاب، فتكون يعني رواية في المذهب، ولا هو مقصود رواية في المذهب يكون المذهب الاصطلاحي. عندنا مذهب الاصطلاحي يعني مذهب الحنابلة، ولا يجب أنه يوافق الإمام أحمد فيه، قد مثلا يقول هذا هو المذهب ورأي الإمام أحمد رحمه الله ليس خلاف المذهب، لكن يقصدون به المذهب الاصطلاحي. قال أنه يرجع هنا رواية واحدة، ذكر الطريق أنه يحتمل أن نجعلها روايتين يعني له الرجوع وليس له الرجوع، وذكر هنا أي الطريق الثاني أنه يرجع هنا رواية واحدة كالإنفاق على حيوان الرهن، يعني لو رهن حيوان على التفصيل ذكرته قبل قليل، فإنه يرجع هذا إذا كان الحيوان لا ينتفع به، إذا كان الحيوان لا ينتفع به أو إذا كان الانتفاع به لا يؤخذ مقابله عوض. قال والمستأجر سواء استأجر حيوانا أو استأجر بيتا على ما ذكرته قبل قليل في باب استئجار البيت. القاعدة 76، الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب كانهدام الحائط أو السقف المشترك وتعمير القناة المشتركة. الشريكان في عين مال أو منفعة، هنا يوجد شريكان. قال في عين مال، العين هو الشيء المعين كالبيت، السيارة، الكتاب، السلام صلى الله وبركاته، القلم إلى غيره من أشياء التي ينتفع بها الناس. في عين مال أو منفعة، العين تملك، المنفعة لا، المنفعة هي التي تملك أما العين لا تملك. اشترك مثلا في إجارة الدكان، يملكان المنفعة أما عين الدكان فليست لهما. استاجر السيارة، يملكان منفعة الركوب وغيره أما السيارة فليست لهما. فالشركة في السيارة مثلا أو في البيت قد تكون الشركة في العين أي في نفس السيارة في نفس البيت، وقد تكون الشركة في المنفعة، يعني العين ليست لهما إنما الشركة في الأجارة فقط، الانتفاع بالبيت في سكن البيت، في العمل في المحل، في ركوب السيارة، في التحميل على السيارة وغير ذلك. الشركان في عين أو منفعة إذا كانا محتاجين لدفع مضرة. قال إذا كانا محتاجين، إذا كان الأمر زايد ليس لأحدهما أن يلزم الآخر، مثلا لهما دكان من باب الزيادة والتحسين قال نريد أن نغير ما يسمى بديكور الدكان، ما يلزم هذا ليس حاجة إنما هو زيادة، قال نريد أن نجدد البناء، نقول هذا ليس حاجة. إذا كان محتاجين لدفع مضرة، هناك شيء مضرة يخشى من ضرره، مثلا الجدار يخشى من سقوطه، المظلة التي على الدكان يخشى مثلا من سقوطها، عندهم الآن الكهرب أو التسليك قديم يخشى من احتراق الدكان أو احتراق البيت بسبب تسليك الكهرب. إذا كان محتاجين لدفع مضرة أو إبقاء منفعة، يعني المنفعة لا يمكن تستمر إلا بالإصلاح وبالعمل، أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح من المذهب. قال يجبر الآن يريدون الإصلاح يريدون التعمير، هنا نجبرهم. قال على الصحيح، إذن المذهب فيه روايتان، فيه رواية مرجوحة أنه لا يجبر. طيب إذا كان لا يجبر، نفترض على سبيل المثال الآن الحائط سينهدم وبينهما جار مثلا حاصي ينهدم، على قول بأنه لا يجبر يقول ما تنتفع به حتى تدفع نصيبك، إذن الشخص الذي يريد البناء مثلا يبني هو عن نفسه لكن يقول ما تنتفع حتى تدفع. مثلا بينهما الآن تعطلت
مضخة الماء رفض الشريك، على قول أنه يلزم لا أشكال، لكن لو أن الشريك قال لا، وعلى قول الآخر أنه لا يلزم، قل ما تسحب ماء من هذا الخزان إلا وقد دفعت المال، لكن قد يتضرر الشركة الآخر، قد يحتاج إلى مال وهو لا يجد المال أو المال كبير. فنقول الصحيح كما صحيح المذهب أنه يلزم الشريك، لكن بشرط لا بد من حاجة. أما إذا كان ليس من باب الحاجة، من باب الكماليات، هنا لا يجب. قال كانهدام الحائط بينهما جدار مشترك يذهب، أو المحل أو البيت ملكة مثلا غرفة واحدة ينهدم، لا يمكن الانتفاع بها إلا بإصلاح الحائط. أو السقف المشترك، كيف يكون سقف مشترك؟ يكون أحد ساكن في الأسفل واحد في العلو، إذا سقط السقف تضرر الذي في الأسفل تضرر الذي في العلو. على القول بأنه لا يجب عليه، يقول ما تصعد للسطح إلا وقد سلمت الماء، والقول الآخر أنه يجب عليه أن يصلح في ابتداء. قال وتعمير القناة، القناة هو قناة الماء، قناة الماء تعمير مثلا بينهما ماء يوصل مثلا للمزرعة أو للبيت، الآن هذه القناة أو هذا الساقي اللي يصل للماء انهدم، يحتاج إلى عدد تعمير ويحتاج إلى إصلاح، يجب عليه على الشريك أن يشارك. الآن عندنا مزرعتان تصلهما الماء على هذه القناة وتهدمت هذه القناة، يجب عليهما الإصلاح، على الصحيح يجب عليهما، لكن على القول الثاني يصلح هذا الشخص ويقول لا يصلك الماء إلا وقد دفعت لي نصف المال الذي دفعته. وتعمير القناة المشتركة أي بينهما، وهذا أمر عام. مثلا بعض الأحيان شركة الكهرب تطالب في باب الأعمدة والمواصير، تطالب صاحب الأرض أن يقوم هو بالتمديد، أو تطالبه أن يقوم هو بتمديد الكيبلات. هذه المواصير أو هذا الكيبل سيمر على أراضي، بعض الناس يقول لا لن أدفع. أقول حسن لن تدفع، لكن لن تدفع بهذا إلا وقد دفعت ما يجب عليك. على هذا إذا كانوا شركاء بينهما مصلحة مشتركة، هنا يجب عليهما الاشتراك. من رفض، إذا كانوا المصلحة عامة، من رفض يقال لا تنتفع إلا وقد دفعت الواجب عليك من المال، فيأخذ ينتفع مقابل أن يدفع النصيب الذي دفعه. هذا سم هنا الآن لن يأخذ إلا عن طريق الجهات المسؤولة. لا يقال لا، نحن الذي دافعنا فلا بد أن يعطينا مقابل ذلك، لا تقوموا بإدخال الكهرب له أو الهاتف أو غير ذلك من الخدمات أو المياه إلا وقد دفع لكم. نعم الصحيح أنه يجبر، الصحيح كالصحيح من المذهب أنه يجبر على ذلك وليس له أن يعتذر، هذا إذا كان الشيء مشترك. لكن إذا كان يعني ليس مشترك قد يكون الأمر أخف، مثلا ساقي يمر بينهما، قد يقول الشخص أنا ما أريد الماء، لا أريد مزرعتي أن تشرب. في مثل هذه الحالة نقول ما يلزمك، لكن إذا أردت المزرعة أن تشرب لا تشرب المزرعة إلا وقد دفعت حصتك من قيمة التعمير. وطلب القسمة فيما يقابلها يجبر عليه الآخر، وقسمة المنافع بالمهايات، هل تجب الإجابة إليها أم لا؟ وجهان: المشهور عدم الوجوب. الآن تكلم على الإصلاح، ما يحتاج إلى إصلاح لأجل أن تستمر المنفعة. الآن يتكلم على شيء على القسمة، عندنا شيء مشترك يحتاج إلى قسمة، والقسمة نوعان: قسمة أعيان وقسمة منافع.
قسمة الأعيان كالأرض كالبيت، هذه أعيان، كالشجر كالغنم كالسيارات كالفرش كالملابس إلى غيره، هذه أعيان تقسم. وعندنا النوع الثاني منافع، عندنا النوع الثاني منافع، والمنافع هي التي أشار إليها بالمهايات، يعني شخصان مشتركان في سيارة كيف ينتفعان بالسيارة، شخصان مشتركان في بيت كيف ينتفعان في سكن البيت. هذه الكلام على القسمة سيطول، وأجل إن شاء الله للدرس القادم إن شاء الله.